قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تناول بعض الآيات من سورة الحج بالتأويل والبيان. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من سورة البقرة من قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله من أهل العلم من قال إن إتمام الحج والعمرة المراد به إذا أهللت بهما أتممهما وقد قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هنا تتأتى مسألة الاشتراط في الحج، فمن أراد أن يحج وخشي أن يحال بينه وبين الحج بحائل فله أن يشترط عند الإهلال، يقول اللهم محلي حيث حبستني، ومعنى قوله اللهم محلي حيث حبستني أي يا ربي سأتحلل في المكان الذي أحصر فيه أي أمنع فيه. وهذا يعافيه من الدم، لأنه إذا لم يشترط ولم يتمم الحج لزمه قبل التحلل أن يذبح ذبيحة واختلف في مكان الذبيحة، هل يذبحها في المكان الذي أحصر فيه أو يذبحها يرسل بها إلى الحرم كي تذبح هنالك. فمن العلماء من قال إذا أهل الشخص بالحج قائلا لبيك اللهم لبيك إلى آخره ومضى في طريقه إلى الحج وحال بينه وبين حجته حائل من كسر عافانا الله إياكم، أو حادث عافانا الله إياكم، أو فقدان رفقة، أو فقدان جواز سفر، أو مرض، أو نحو ذلك سلمنا الله إياكم، فأراد أن يتحلل إذا لم يكن اشترط فيلزم بدم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن أين يذبح هذا الهدي؟ فمن العلماء من قال يذبح هذا الهدي في المكان الذي أحصر فيه قبل أن يخلع الملابس، قبل أن يتحلل يذبح ذبيحة في المكان الذي أحصر فيه. وقال آخرون من أهل العلم بل يرسل بذبيحته بهديه إلى الحرم يذبح هنالك، فإذا بلغه أن هديه قد ذبح يتحلل، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق. وحجة الذين قالوا إنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع وصده المشركون عن المسجد الحرام وكان محرما تحلل عند الحديبية في المكان الذي أحصر فيه. هذا كله يعافيك منه إذا كنت اشترطت عند الإهلال قلت اللهم محلي حيث حبستني، فستتحلل آنذاك بدون أن تذبح دما. ومسألة الاشتراط شاهدها ودليلها أن ضباع بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، أي أخشى أن لا أتممه من أجل ألمي ومرضي. قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني. فهذا هو الشاهد لذلك. أما إذا لم يحل بينك وبين حجك حائل لزمك الإتمام، وتم الحج والعمرة لله. وهنا يثار ولزاما بحث، ألا وهو هل التمتع واجب أو مستحب أو ليس بواجب ولا بمستحب، إنما شأنه شأن غيره من الأنساك. فأقول وبالله التوفيق، ابتداء فالأنساك عند جمهور العلماء ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وذلك أو أحد هؤلاء ينعقد عند الإحرام، عند الإهلال في الميقات، تقول اللهم لبيك اللهم لبيك، إذا كنت مفردا قلت لبيك حجا، إذا كنت قارنا قلت لبيك حجة في عمرة، إذا كنت متمتعا تقول لبيك عمرة. فهذه الثلاثة أنساك. وبداية فللحج مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية التي أشار ربنا إليها جل ذكره بقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقوله الحج أشهر معلومات، وهي عند جماهير العلماء شوال وذو القعدة، وقيل عشر من ذي الحجة، وعلى هذا جمهور العلماء، لأن الحج لن ينعقد بعد اليوم العاشر من ذي الحجة أو بعد عرفات، وقيل وثلاث عشر من ذي الحجة، وقيل ذو الحجة كله. أما انعقاد الحج فلا ينعقد إلا في شوال أو ذي القعدة أو العشر من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر، وبعد لا ينعقد، لا يبتدأ حج. هذا عن المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم. فهذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. حتى أهل مكة يهلون من مكة. فإذا كنت مثلا مصريا ومررت بميقات من هذه المواقيت تهل منه، تهل من الميقات الذي تمر عليه أو بمحاذاته برا أو بحرا أو جوا. وردت أحاديث في مواقيت أخر لا يخلو حديث منها من مقال، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يصح، إنما الذي وقت ذات عرق لأهل العراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الطائف وادي وج، ولا يثبت. ورد حديث آخر أنه وقت العقيق، ولا يصح. فهذا الثابت أربعة مواقيت. فإذا كنت تريد القران أو الإفراد أو الحج أهللت من الميقات قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا إذا كنت مفردا، لبيك عمرة إذا كنت متمتعا، لبيك حجة في عمرة إن كنت قارنا، وإن شئت اشترطت اللهم محلي حيث حبستني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته، لازم تلبيته التي سمعتموها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما أصحابه فمنهم من لزم تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من زاد عليها: لبيك حجا حجا، لبيك حقا حقا، عفوا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق. من الصحابة من كان يزيد على ذلك، من كان يزيد على تلبية رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الزيادة، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لازم تلبية هذا. وعند الميقات من العلماء من قال: يستحب لك أن تغتسل، وليس في الباب خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأكثرون على استحبابه، والنبي عليه الصلاة والسلام لبى بعد صلاة صلاها، ولكن هل للإحرام أو للإهلال ركعتان خاصتان به؟ هذا يفتقر إلى الدليل. لكن إن توضأت عرضا وصليت سنة وضوء أو أهللت بعد فريضة فلا جناح عليك في مثل هذا. أعود قائلا: أيهما أفضل، هل القران أو الإفراد أو التمتع؟ بداية فالرسول كما قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد الحج، أهللنا بالحج ولا نعرف العمرة، ذلك كما قال العلماء لأن العمرة في أشهر الحج عندهم كانت من أفجر الفجور أن يعتمر الرجل في أشهر الحج. كانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني إذا شفي ظهر الدابة التي كانت تحملك إلى الحج ومحي أثر مسيرها وانقضت الأشهر الحرم ودخل شهر سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه يريدون الحج، فهل بالحج، فلما وصل إلى وادي العقيق قال: أتاني آت من ربي عز وجل الليلة، فقال: يا محمد، يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة. فتحول الرسول إذن إلى قارن، إلى قارن عليه الصلاة والسلام، ومن أصحابه من استمر مفردا بالحج. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة واعتمر هو وأصحابه عمرتهم، أمر من لم يكن ساق الهدي معه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، كيف ذلك؟ كيف نذهب إلى منى وقد أتينا نساءنا بالأمس أو اليوم ونذهب نهل بالحج؟ واستنكر بعضهم ذلك، فشدد النبي وقال: افعلوا ما أمركم به، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هذا الترخيص في الاعتمار لعامنا هذا أو لأبد؟ قال: بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فتمتع أقوام وقرن أقوام، النبي كان قارنا وعلي أتى من اليمن يسوق بدلا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعرف ما الذي أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا في مسألة شخص مسافر يأتم بإمام، هل يقصر أو يتم؟ يمكنه أن يعلق نيته بنية إمامه. الحاصل أن الرسول كان قارنا وأنه أمر من لم يسق الهدي بالتمتع، ففهم قوم من كون النبي أمر بالتمتع أن هذا الأمر للوجوب فقالوا: يجب التمتع. وقال آخرون: بل هذا الأمر للجواز. قال آخرون: بل للاستحباب، بدليل أن النبي قرن، وأيضا إن الله قال: ولله على الناس حج البيت. وفهم بعض الصحابة أن التمتع هذا كان خاصا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم ذلك عدد من كبار الصحابة كعمر وعثمان وعدد من الصحابة، فهموا أن الأمر بالتمتع كان خاصا بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القران كان خاصا بالرسول، فكان عمر ينهى أشد النهي عن التمتع في الحج، حتى اعترضه عمران بن حصين قال: كيف تنهى عن أمر، أو قال تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله؟ فقال رجل برأيه ما شاء. استمر عمر طيلة خلافته ينهى عن التمتع إلى أن قتل رحمه الله، وجاء عثمان سيرا على ما سار عليه أمير المؤمنين عمر ينهى عن التمتع في الحج، فاعترض علي وقال: كيف تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القران أيضا أدخل التمتع مع القران، هو في كتاب الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال عثمان لعلي: دعنا عنك. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. وخالف علي في هذا الباب ونوى قارنا أو متمتعا. فمن العلماء من قال التمتع أفضل لأن النبي أمر به، ومنهم من قال إن الإفراد أفضل لأنك إذا ذبحت دما في التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لجبر ما يكون من خلل في فترة التمتع، فالذي لن يتمتع ويبقى على إحرامه فهو في عبادة. يعني إذا فرضت أني قلت من يوم واحد ذي الحجة لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، سأبقى على إحرامي إلى أن ينتهي حجي، فهي عبادة وأنا متلبس بها. أما إذا قل إذا لبيك عمرة فسأتحلل وأفعل ما يفعله الرجل الحلال من غشيان النساء ووضع الطيب ولبس المخيط ونحو ذلك، فالقائلون بأن الإفراد أفضل قالوا لأنه لا يشوبه شيء ولا يلزم فاعله بدم. هذه وجهة العلماء. القائلون بأن القران أفضل قالوا إن الله اختار لنبيه القران، أن القران عمره وينتظر الحج محرما ولا يتمتع إلى أن يتم حجه، أما التمتع فسيعتمر ثم يتحلل ثم يهل من يوم الثامن من ذي الحجة. فهذه وجهات اختلاف العلماء في أيها أفضل، هل القران أم الإفراد أم التمتع. وبكل قال فريق كبير من العلماء سلفا وخلفا. أعود قائلا إن الملبي سيبدأ تلبيته من الميقات، ويستحب له أن يغتسل وأن يتطيب قبيل الإحرام، أما بعد الإحرام فلن يتطيب ولن يمس طيبا إلى أن يتحلل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المحرم الطيب. وسيعتزل النساء ويعتزل لبس المخيط إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. استحب له أن يرفع الصوت بالتلبية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. ورفع الصوت بالتلبية إما فرادى وإما جماعات، والأمر في ذلك كله واسع، وإن كان الاجتماع على التلبية سبب في رفع الصوت بها، الاجتماع سبب في رفع الصوت. وكان عمر يكبر في خيمته في منى، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى لجة: وهل ترفع النساء الصوت بالتلبية؟ عائشة كانت ترى ذلك، وأنكر عليها من معاوية رضي الله عنهما، فقالت أما لو سألني لا أخبرته. فمن العلماء من قال إن كانت بحضرة رجال خفضت الصوت، وإن كانت في معزل عن الرجال رفعت الصوت، والله أعلم. أعود إلى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم منعتم وأنتم في الطريق مثلا لعدو منعكم، لكسر أصابكم، لمرض حل بكم، لغير ذلك من العوارض، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إن منعتم فلن تستطيعوا إتمام الحج، فاذبحوا ما استيسر من الهدي أقله شاة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قيل كما سلف محله حيث أحصرت، لأن الرسول تحلل بالحديبية، وقيل محله إلى البيت، محله إلى البيت العتيق كما سلف بيانه، إذ الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا ليس المراد به متم الحج، فمتم الحج يجوز له أن يحلق قبل أن ينحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، وأعمال يوم النحر ثلاثة أو أربعة، إن شئت عندك رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وإن كان عليك سعي سعيت، وإلا إن كنت سعيت من قبل وكنت قارنا أو مفردا فلا بأس، لكن طف يمكن تأجيله. فما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقوله جل ذكره ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة متعلق بالمحصر، وإلا غير المحصر ينتظر إلى عفوا إذا قدم النحر، إذا قدم عفوا الحلق على النحر فلا بأس بذلك يوم النحر. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فارتكب محظورا لمرضه أو ارتكب محظورا للأذى الذي من رأسه بأن حلق الشعر مثلا قبل يوم النحر، أو غطى رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا نسيت الإحرام أو عفوا أهللت بلباسك لأي علة ارتكاب محظور، ماذا عليك؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته لما جاءه كعب بن عجرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على ثيابه وعلى وجهه، فقال لم أكن أظن أن الأمر يبلغ بك إلى هذا، قمل بصورة غزيرة جدا ملأ الجسم كله، ملأ الرأس وملأ الثياب. فأمره أن يحلق شعره قائلا هل تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام؟ قال عفوا أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة، فأمره بواحدة من الثلاث على التخيير، لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة، الصيام ثلاثة أيام صدقة، ستة مساكين إطعام، أو نسك ذبح شاة. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما الذي لم يتمتع فليس عليه هدي، يعني المفرد ليس عليه هدي، والقارن عليه هدي أيضا، عليه هدي أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وكان قارنا. لكن هل الدم الذي على القارن على الوجوب أو على الاستحباب؟ أحتاج إلى مراجعة ذلك. أما النص في المتمتع الآن ووجوبه على القارن قال به عدد من أهل العلم، وأحتاج لمزيد من المراجعة، إلا أن المقطوع به أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان وذبح هديا عليه الصلاة والسلام، أو نحر هديا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة. قال البعض إن الواو قد تأتي بمعنى أو فلدفع هذا الالتباس، قال تعالى: تلك 10 كاملة. فصيام 3 أيام في الحج لم تخصص ما هي، فلذلك إن صمت 6، 7، 8 من ذي الحجة لا جناح عليك، 9 لا جناح عليك، إلا أن الذي لا يصان بالاتفاق يوم العيد، يوم النحر. أيام التشريق يصومها من عليه دم تمتع، أما غيره فلا صيام له فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق وهي 11، 12، 13 من ذي الحجة أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أما ما سوى ذلك وأنت في الحج فعليك صيام 3 أيام، قد تصومها في 4 ذي الحجة، 5 ذي الحجة إلى آخر ذلك من في مدة حجك. قال تعالى: و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هنا لابد وأن تورينا بعض الاهتمام من ذهنك، لأن هذا الذي سيأتي دقيق بعض الشيء، ألا وهو قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ماذا؟ فمن العلماء من قال إشارة إلى التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد إلى أن قال ذلك، أي ذلك عيد على التمتع. فيرى هذا القائل أن أهل مكة لا تمتع عليهم، أهل الحرم عموما، والحرم يشمل مكة ومنى والمزدلفة، وقيل نصف المزدلفة، والأكثرون على المزدلفة، فكلها حرم هذه. فعلى هذا القول على أن ذلك عائد على التمتع يكون أهل الحرم ليس عليهم تمتع، فمكة وسكانها ومنى ومزدلفة ليس على أهلها تمتع. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى ذلك عائد على الصيام، صيام 7 إذا رجعتم، قل 7 إذا رجعت إذا لم تكن من أهل مكة فصم 7 في بلدك، لكن إذا كنت من أهل مكة فصم 7 في مكة، ستكون 10 كاملة في الحج. واضح هذا؟ فعلى القول الثاني، ألا وهو أن قوله تعالى ذلك عائد على الصيام ليس على التمتع، جوز فريق من أهل العلم التمتع على أهل مكة. الكلام واضح؟ يعني هل على أهل مكة، هل لأهل مكة أن يتمتعوا في الحج أم عليهم الإفراد؟ قولان. سبب الاختلاف في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هل ذلك عائدة على التمتع؟ فإذا عودناها على التمتع فليس لأهل مكة أن يتمتعوا، لأن قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يمنعه من التمتع. إذا قلنا إن ذلك عائد على الصيام جاز لأهل مكة أن يتمتعوا، ولذا دب الخلاف وبقوة في شأن أهل مكة هل لهم أن يتمتعوا أو ليس لهم أن يتمتعوا. قال تعالى: واتقوا الله، الزموا تقوى الله سبحانه، إن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات قد بينت: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة إلى آخر ما بين فيها. فمن فرض فيهن الحج، فمن ألزم نفسه فيها بالحج وأهل به، فليلتزم بآداب الحج وليلتزم بأحكام الحج فلا رفث. والمراد بالرفث الجماع ومقدماته. يمنع منعا تاما الجماع، بل يبطل الحج عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، إلا قلة قليلة رأت عدم البطلان كالشوكاني وابن حزم الظاهري وغيرهم. عفوا، اعتذر عن النقل عن ابن حزم. فجماهير العلماء على أن الجماع يفسد الصيام، عفوا يفسد الحج. جماهير العلماء على أن الجماع يفسد الحج. وبعد، ماذا على المجامع في الحج؟ قالوا، وهذا قول جمهور العلماء، عليه دم. يعني أفسدوا الحج وألزموه بدم. وبعضهم قال يعيد الحج من العام المقبل ويفترق حيث اجتمع، المكان الذي حصل فيه الجماع يفترق الزوج عن زوجته فيه، يعنون حتى لا يتذكر الحج، لا يتذكر الجماع. هذه أقوال علماء ليس عليها إجماع، إنما الجماهير على أنه يلزم بدم ويفسد حجه. ومقدمات الجماع كالكلام في هذا الصدد ممنوعة أيضا، لأن اسم الرفث يشملها كذلك، لكنها لا تبطل الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا منزل على الجدال المفضي إلى التدابر. أما الجدال لمعرفة الحق أو الجدال لإظهار الحق وتقريره فليس بالممنوع. قال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، الآية. قال تعالى ذكره: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، حث على فعل الخير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله تعالى: وتزودوا، قيل والسند به فيه علة مع كونه في الصحيح أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون بالطعام والشراب والنفقة الكافية لحجهم. كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، أي نحن المتوكلون على الله. فنزلت، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فقيل فنزلت عفوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قيل: تزودوا بالزاد الدنيوي، وتزودوا بزاد آخر لآخرتكم وهو أفضل زاد وهو التقوى. وقيل إن المراد بالتقوى تقوى سؤال الناس أي اتقاء مسألة الناس. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب. قال بعض العلماء لما ذكر بالزاد الدنيوي ذكر بالزاد الأخروي كقوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير أي ذلك خير لباس فارتدوه والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نزلت هذه الآية الكريمة في تجويز الاتجار في الحج، فللحاج أن يبيع وأن يشتري وأن يحضر اجتماعات للانتفاع بها أيا كانت هذه الاجتماعات ما دام ينتفع بها في دنيانا أو في ديننا. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقد كان قوم يتحرجون من الاتجار في الحج فنزلت الآية. وسبق التنويه أيضا عن قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فهي مجوزة أيضا للاتجار في الحج. ليس عليكم جناح أي إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات خرجتم من عرفات تفيضون تسرعون إلى مزدلفة تذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام مزدلفة كلها. قد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف. المشعر الحرام مزدلفة لا ثلاثة أسماء، اسمها جمع، اسمها مزدلفة، اسمها المشعر، المشعر الحرام. قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال بعض العلماء هذا يتمثل في صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة داخل في ذكر الله عند المشعر الحرام. ولأفعال المشعر الحرام وقت آخر لعله الدرس القادم إن شاء الله. واذكروه كما هداكم. قيل واذكروه كما أنه هداكم أي واذكروه لكوني هداكم. اذكروه ذكرا عاما واذكروه لهدايته لكم وتوفيقه لكم إلى حجكم وإلى سائر نسككم. وإن كنتم من قبله أي من قبل هدايته لكم لمن الضالين. الحمد لله على هدايته. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قيل الإفاضة هنا إفاضة من مزدلفة إلى منى. وقال آخرون إن هذا من المقدم من المؤخر في السياق المقدم في المعنى، وإلا فمن العلماء من يقول وقد وردت بذلك الأسانيد الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان معه عدد هائل جدا من أهل الإسلام ما بين مكبر ومهل وملب ومهلل وملبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرشيا أحمسيا، وكان من المعهود عند القرشيين أثناء مسيرهم يوم التاسع من ذي الحجة عند اندفاع الناس إلى عرفات الأحمسيون لا يتجاوزون مزدلفة لا يصلون إلى عرفات، فطفق أهل الشرك ينظرون، أو طفق الناس ينظرون، ما الذي سيفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سيحج كسائر الحجيج، أم أنه كأحمسي لن يتجاوز مزدلفة؟ قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فأفاض الرسول ودفع إلى عرفات، إلى أن ضربت له قبة بنمرة على حدود عرفات، ودخل عرفات بعد زوال شمس اليوم التاسع من عرفات. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فعند الانتهاء من العبادات لا تظن أن ذكرا قطع، عبادة الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الصلاة كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، وفي اللفظ الآخر إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكان الناس في الجاهلية إذا انتهى حجهم ذهبوا إلى أسواق كعكاظ وذي المجنة ونحوها من الأسواق فيتباهون بالآباء والأجداد. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي ويقصر دعوته على ذلك، وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فيه جواز الدعاء بأمور الدنيا ما دامت خيرا مع دعائك بأمور الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاث، تلك التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يحرم فيها الصيام إلا لمن عليه دم تمتع. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، أي انصرف من الحج في يومين، أي في الثاني عشر، انصرف قبل غروب الشمس فلا إثم عليه، ومن تأخر أي للثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته. هذا وسائر أعمال الحج وتفصيلاته وبيان أركانه وواجباته ومحظوراته. الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.